وثلاثين مزمور لداود النبي بيتكون من 40 آية وكتبهم في نهاية حياته وجمع فيهم خبرة الحياة وخبرة دروس الحكمة من الحياة الطويلة اللي عاشها. أنا هقرأ وياكم من عدد 27 ونتوقف عند عدد 34. حد عن الشر وافعل الخير واسكن إلى الأبد، لأن الرب يحب الحق ولا يتخلى عن أتقيائه. إلى الأبد يحفظون، أما نسل الأشرار فينقطع. الصديقون يرثون الأرض ويسكنونها إلى الأبد. فم الصديق يلهج بالحكمة ولسانه ينطق بالحق، شريعة إلهه في قلبه، لا تتقلقل خطواته. الشرير يراقب الصديق محاولا أن يميته، الرب لا يتركه في يده ولا يحكم عليه عند محاكمته. انتظر الرب واحفظ طريقه فيرفعك لترس الأرض إلى انقراض الأشرار تنظر. هقف وياكم عند العدد 34 اللي بيقول انتظر الرب واحفظ طريقه فيرفعك لترس الأرض إلى انقراض الأشرار تنظر، والسبح لله دائما أبديا أمين. قبل ما ابتدي وياكم تأمل في درس النهاردة في أحد دروس الحكمة، أحب أهنيكم ببداية شهر كياك اللي يبتدي خلال يوم وبنهاية شهر طبعا هطور اللي احنا فيه دلوقتي النهاردة 29، وينتهي شهر هطور عشان يبتدي شهر التسبيح المريمي اللي بنسميه شهر كياك، وده الشهر اللي بنستعد فيه من خلال التسبيح والصلوات والأصوام والقراءات، بنستعد بيه لاستقبال ربنا يسوع المسيح في عيد الميلاد في يوم 29 كياك. كل سنة وحضراتكم طيبين. لكن برضو عايز أنبه على مازال خطر الوباء وكورونا مازال موجود بالتحورات اللي بنسمع عنها باستمرار. صحيح نشكر ربنا إن عدد كبير من الناس خدوا الفاكسين، لكن برضو الحرص واجب، استخدامات الكمامة والتباعد الاجتماعي وتقليل السلام باليد والوجود في أماكن فيها تهوية جيدة وتناول بعض الأطعمة اللي بتساعد على رفع المناعة. وإحنا نشكر ربنا شهور الشتاء عندنا مشهورة بوجود الموالح بصفة عامة وعلى رأسها البرتقال، ودي كلها بتساعد بالتغذية الجيدة على رفع مناعة الإنسان. كمان أحب أقول لحضراتكم على أن مصر هتستضيف مؤتمر عالمي في شهر نوفمبر القادم اسمه مؤتمر المناخ، بيختصروه COP27، وده هيعقد في شرم الشيخ، وده حدث في غاية الأهمية، وأن مصر تشارك دول العالم كله في الحفاظ على المناخ. وطبعا كل العالم بيعاني بما يسميه الاحتباس الحراري وزيادة حرارة الأرض، وده أثر على حاجات كتيرة بنسمعها مش وقت الحديث معها. لكن مشاركة من الكنيسة القبطية في الاستعداد لهذا المؤتمر، احنا اطلقنا مبادرة ومسابقة في يوم الخميس الماضي في اجتماع عدد كبير من الاباء الكهنة كانوا من إبرشيات الصعيد. اطلقنا مبادرة على زرع الشجرة، ازرع شجرة، وقلنا كل إبرشية تزرع لا يقل عن 100 شجرة. طبعا الكنائس بتشارك في ذلك في أماكن كتيرة، وطبعا 100 شجرة دي عدد قليل قوي، لكن احنا بنقول ده الحد الأدنى يعني. والزرع ده يتم في سواء أحواش الكنائس أو في بيوت الخلوة أو في المناطق العامة أو أمام الكنيسة أو على الرصيف خارج الكنيسة، يعني كل كنيسة بظروفها. طبعا كلنا عارفين مقدار وجود الشجر من الناحية العلمية ومن ناحية المناخ، لكن كمان احنا بنصلي كل يوم الصبح بنقول طوبى للرجل في المزمور الأول، وبعدين بنمثله بحسب نطق المزمور فيكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه. فالشجرة هي وسيلة تعليمية غير انها وسيلة وقائية بتزود الانسان بالاكسجين وبتاخد ثاني اكسيد الكربون وبتدي ظلال وبتساعد تخفف على حرارة الجو. والشجرة بصفة عامة وجودها ومنظرها دايما مريح للانسان وللاعصاب. دي كلها فوائد، وفوائد اخرى فوائد طبية وفوائد غذائية، لكن احنا عايزين نجتهد ان احنا نساهم في هذه المبادرة من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لكل كنائسنا في مصر، وطبعا ممكن تكون في خارج مصر أيضا، لكن هنركز على مصر هنا. فده نداء برفعه وبقدمه لكل الأباء المطرنة والأباء الأسافة والأباء الكهنة والشمامسة والخدام ومجالس الكنائس واجتماعات الشباب، إن احنا نعمل حملة لزرع الشجر. هقترح عليكم بعض أنواع الأشجار زي أشجار الزيتون أو أشجار الرمان أو أشجار التوت، لكن طبعا ممكن نزرع أي نوع آخر من الأشجار اللي ممكن يكون مناسب في المكان. من فضلك اجتهد في كل كنيسة وكل اللي بيشاهدونا وبيسمعونا، ونشجع بعض على هذا المشروع الكبير. وعلشان تشترك في هذه المسابقة اللي بنعملها على مستوى الكنائس كلها والإيبرشيات، ان صور المكان قبل ما تزرع فيه، وبعد كده صوروا بعد الزرع وصوروا بعد فترة لما يبتدي النبات ينمو ويبان بصورة طيبة، واحتفظ بده كله لغاية ما نحدد الوقت الأخير ونكون حصرنا أعداد الأشجار اللي قمنا بزراعتها كمساهمة من الكنيسة القبطية المصرية في مصر. هذه الكنيسة اللي بتكلم باسم مصر وبتساهم في مشروع المناخ والاستعداد لمؤتمر المناخ اللي هيتم في شهر نوفمبر القادم في عام 2022. نرجع للمزمور بتاعنا، مزمور 37، وتوقفنا عند الآية 34. الآية بتقول انتظر الرب واحفظ طريقه فيرفعك لترس الأرض، إلى انقراض الأشرار تنظر. والآية بالصورة دهيت بتقدم لنا درس من دروس الحكمة بنسميه كده انتظر الرب، الانتظار. والانتظار ده من الأفعال المهمة جدا اللي بيعيش فيها الإنسان ويعتبر درس من دروس الحكمة القوية. يعني ايه الانتظار؟ عايز اقول لك ان ممكن احطها في بعض نقط صغيرة. الانتظار ليه الانسان ينتظر؟ الانتظار لان الله ضابط الكل، وهو يرتب كل شيء ويصنع الكل حسنا في وقته. يعني من ترتيبات ادارة الله لهذه الخليقة كلها انه هو ضابط الكل، ودايما نخاطبه في صلواتنا بالتعبير ده. لكن كمان عشان تبقى عارف ان انتظار الانسان الحكيم، هذا الانتظار يعني انسان يعرف في داخله تماما ان الله يرتب كل شيء ويرتبه لانه زي ما بيقول سفر الجامعة صنع الكل حسنا في وقته، في الوقت المناسب الله يصنع المناسب للإنسان وللخليقة كلها. ده سبب. السبب الثاني أن الانتظار يعني أن الإنسان لديه إيمان قوي. المنتظر ده لما عندوش إيمان ما يعرفش يقعد يستنى، يقعد ينتظر. فمعناه أن عنده إيمان قوي وعنده كمان رجاء قوي، عنده أمل. زي بالظبط واحد منتظر النتيجة، منتظر نتيجة مشروع عمله، منتظر لأنه عنده إيمان قوي وعنده رجاء قوي وعنده يقين حاضر إن الانتظار ده له نتيجة. يمكن في الدرس اللي كنا قلناه في السلسلة ده هي الدرس رقم 6 اسمه أصبر، أصبر له. يعني في مواقف الحياة عايزة الصبر. يمكن إحنا في تكويننا المصري تكوين زراعي، والزرع معناه الفلاح يحط البذرة ويقعد جنبها ينتظر عوامل الهواء وعوامل الأرض وعوامل المية وعوامل الشمس عشان النبات يبتدي يطلع. وفي الشهر اللي احنا فيه ده شهر هطور، بنسميه كده إن فاتك زرع هطور استنى لما السنة تدور. يعني الزرع شهر الزرع الأمثل هو في شهر هطور، بالذات زرع القمح. ويقولوا على هطور أبو الذهب المنصور، الذهب اللي هو حبات القمح وهي بتتزرع بتلمع في نور الشمس كأنها قطع أو حبات من الذهب. السبب ده إن الفلاح أو الريف بصفة عامة بيعلم الإنسان الصبر، يقعد جنب البذرة لغاية ما تبتدي تنبت بعد وقت وتبتدي تبان على وشها لغاية انتهاء بالحصاد أو الثمار اللي بيجنيها الإنسان. المعتاد إن احنا نزرع القمح في فاتور ونحصده في شهر الحصاد في مايو. فخلال هذه الشهور طبعا في أبحاث علمية بتغير الوقت بتاع زراعة القمح وبتقلل الوقت بتاعه، لكن أنا بتكلم بصفة عامة على المتوارث وما هو تقليدي في حياتنا الزراعية. فالمنتظر دايما عنده إيمان قوي ورجاء قوي ويقين حاضر. كمان المنتظر واحد منتظر الشيء بياخد باله أنه ما يقعش، ياخد باله أنه لا يسقط، ياخد باله أنه ما يهملش ما يكسلش. هو قاعد منتظر والانتظار ده فعل إيجابي لغاية ما يتم الشيء بالضبط، زي تماما زي الطالب اللي بيذاكر طول السنة ومنتظر نتيجة نجاح ونتيجة تفوق في وقت معين. هو بيذاكر يوم ورا يوم ورا يوم. ويمكن أكتر مثال أحب أحطه قدامكم مثال التربية. يعني كل أب وكل أم في البيت قدامهم ابنهم يوم ما اتولد كان عمره يوم في اللفة، وقبل كده شهور الحمل الانتظار، ثم اتولد الطفل مع فرحة ميلاد طفل جديد. الأب والأم منتظرينه في اليوم اللي هيكمل مثلا تعليمه أو يتخرج من الجامعة أو يصير ويحقق شيء مهم في حياته. تصور بقى على ما يتخرج من الجامعة على عمر 22 23 24 سنة، كل ده انتظار زرعة، زي بالضبط زرعة صغيرة وانتظر الحصاد بعد كل هذه السنين الطويلة قدام الإنسان. طبعا في الانتظار وإحنا بنعيش الفضيلة دهيت، أو الإنسان الحكيم دايما عنده حالة من حالات الانتظار في حياته. إحنا مثلا في القداس لما بنصلي نقول إيه، أبونا في بعض صلوات التقديس يقول تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن أجيء، تذكرونني إلى أن أجيء. دي حالة انتظار، زي بالضبط ما بنقول في قانون الإيمان وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي أمين. يعني حياة الإنسان كلها حياة في هذه الصفة. الشاطر إن الإنسان في الصورة دهيت أو في الوقت ده لا يتململ، صارش عنده كده نوع من الضجر، نوع من المضايقة أو نوع من الاستعجال أو نوع من إن خلاص بقى مفيش أمل. ده أنا عايز أحط قدامك أمثلة كتيرة هبقى أشرحها بعد شوية. طب السؤال اللي يجي بعد كده، وده سؤال مهم، ننتظر إيه؟ يعني إحنا على الأرض ماذا ننتظر؟ طبعا في أهداف صغيرة على الأرض زي ما قلت لك، في التربية، في الدراسة، في المسابقات، بننتظر نتيجة، ده كله كويس. لكن الانتظار الكبير الذي يعيشه الإنسان الحكيم هو انتظار الملكوت. هو عايش على الأرض كل يوم في حياته عينه على الملكوت، عينه على الملكوت، ينتظر الملكوت. وعايز أقول لك يعني إيه الملكوت ويعني إيه ينتظر الملكوت عشان نبقى فاهمينها كويس. ينتظر الملكوت يعني حاطط قدامه هدف وبيسعى إليه، شايفه، مش غايب عن عينيه، مش تايه، مش كل يوم مرة يمشي يمين ومرة يمشي شمال، واحد عارف طريقه نحو السماء، والهدف ده بيسعى إليه باجتهاد، يعني بيسعى نحو الملكوت باجتهاد، بانتباه، بتعب، بجهد. وده اللي بنسميه الجهاد الروحي. يعني ليه الكنيسة بتعلمنا في الحياة الروحية، ولما بنروح الأديرة بنعرف في الحياة الروحية أكتر وأكتر؟ إيه الهدف؟ الهدف إن فيه ملكوت عايز أوصل له، وفي جهاد، في ملكوت ده مش رخيص، ملكوت ده شيء غالي ولازم يدفع فيه تمن غالي. التمن الغالي ده هو اللي بنسميه مفردات الحياة الروحية، صلواتك، أصوامك، قراءاتك، سير القديسين اللي بتعيشها فيها، التدريب الروحية اللي بتمارسها في حياتك، ضبط النفس اللي بيعيش فيه الإنسان. كل دي خطوات بتبين للإنسان الحكيم إنه يسعى باجتهاد نحو الملكوت. دي خطوة. الخطوة الثانية ده على مدار حياته. الخطوة الثانية إن هو عنده أمل يتطلع إليه باشتياق. بيعجبني مثلا لما يبقى طالب أسأله كده، عمره 15-16 سنة، نفسك تطلع إيه؟ يقول لي نفسي أطلع كذا، ويحدد حاجة. مجرد أنه يحدد دي معناه أنه ماشي صح، لكن كمان يتطلع للهدف ده باشتياق. باشتياق يعني إيه؟ يعني إمتى هبقى الصفة اللي عايز أوصلها، أو الدراسة اللي عايز أحققها، أو الكلية اللي عايز أدخلها. هو يتطلع باشتياق، متشوق، والاشتياق ده يديله طاقة عمل في الاجتهاد في مسيرة حياته يوم ورا يوم. يعني هو يسعى للهدف باجتهاد، يتطلع للهدف باشتياق باستمرار، والأمر الثالث إن هو عنده رجاء في أن يتحقق هذا. احنا احيانا نوصف ولادنا ونقول ابننا ده طويل النفس. طويل النفس يعني ايه؟ يعني نفسه طويل في الاجتهاد، وهو بيتمنى تحقيق الامر اللي بيعايز يحققه، ومسابر ومجاهد ومجتهد. في واحد يمشي نص المسافة، في واحد يتعطل في السكة، في واحد نفسه قصير. الانتظار هو انتظار للملكوت. ولما بنيجي نعيش في حياتنا بصفة عامة، الحياة لو انت كده جيت تحسب العمر، ممكن اسمي العمر ايام انتظارنا، ايام الانتظار. ربنا يعطيك العمر، ربنا يديك العمر الطويل، وبتعيش السنين الكتيرة، بس هذه السنين كلها انتظار للملكوت. يا بختك لو كان عينك على الملكوت، يا بختك لو كانت عينك مش على الأرض، عينك على السماء. رجليك على الأرض بتشتغل، بتدرس، بتمارس مسؤولياتك، كل ده جميل. لكن الشيء الجميل، إن الأجمل، إن أنت عندك هدف في السماء تتطلع ليه، نصيبك السماوي. اسمع الآية يقول لك إيه؟ انتظر الرب واحفظ طريقه. ما أنا بقول لك دي أيام انتظارنا. فيرفعك لترس الأرض، يرفعك نحو السماء طبعا، لترس الأرض بالفضيلة وبالتقوى اللي انت عشت بيها لترس الأرض إلى انقراض الأشرار تنظر. يعني نهاية الشر والناس اللي بعدوا عن طريق ربنا تشوف نهايتهم وطريقتهم تكون إزاي. الملكوت اللي بنسعى اللي بتسعى إليه. واحد فيكم يسألني سؤال ويقول لي طب هنعرف الملكوت ده إزاي؟ أقول لك دي حاجة سهلة قوي. قدامك إنجيلك ده دليلك للملكوت. وقدامك كنيستك اللي هي بتساعدك على الوصول للملكوت. وقدامك التوبة اللي بتنقي طريقك في كل يوم علشان توصل للملكوت. وقدامك الخدمة بكل أشكالها لأي إنسان بتمارس الخدمة اللي هي بتساعدك في محبتك للآخرين عشان توصل للسماء. سهل خالص. لكن لو أهملت إنجيلك وكنيستك وعملك الروحي وقانونك الروحي وتوبتك وخدمتك هتلاقي الملكوت باهت في عينيك مش حاضر. أنت مشغول فقط بالأرض ولقمة العيش وبس ولا تفكر في السماء. خد بالك في أبسط الآيات اللي كلنا حفظناها من صغرنا تقول كده ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ليس بالخبز لقمة العيش يحيى الإنسان فقط، لا ده الإنسان بيحيى الحياة للأرض، لكن بكل كلمة تخرج من فم الله. الكلمة الموجودة الكلمة المقدسة في الكتاب المقدس هي الكلمة اللي تساعدك اللي ترشدك اللي تحكم طريقك تجعل طريقك طريق مليء بالحكمة. يمكن يجي السؤال بقى اللي يوضح لنا الأمور كلها وتكون حاضرة قدامنا علشان نفهم معنى الانتظار. يعني المنتظر ده الإنسان المنتظر، احكم على نفسك انت المنتظر، يكون الصفات اللي عندك ايه؟ انا احب ان انا احط قدامك 6 صفات بنكررها وبتيجي على مسامعنا كتير في الاسمة. في نهاية صلوات الاسمة ابونا بالذات في الصوم الكبير يقول 6 علامات بتبين الإنسان المنتظر والواثق في طريقه نحو الله. يقول كده لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة ووجه غير مخزي وإيمان بلا رياء ومحبة كاملة ورجاء ثابت. بيحط قدامنا 6 علامات. 6 علامات ده هي بتقيس درجة الانتظار والاشتياق عندك نحو السماء وبتأهلك علشان تبقى طريقك عارف أنا بعمل بحاول أخد القلب النقي وأخد العين نفس المستنيرة خطوة بخطوة كده على مدار أيام انتظارنا أيام الحياة يكون للإنسان نصيب في السماء. تعال نقف عند كل نقطة قليلا. لكي بقلب طاهر، أكتر مثال أحبك تحطه قدامك هو داود النبي، وده اللي بناخد منه المزامير بنصلي بيها في الأجبية، وده اللي قال عليه الكتاب إن قلبه حسب قلب الله داود النبي. وسيرته وأحداث حياته وحتى خطيته اللي سقط فيها ثم تاب، كل هذا أكبر معلم لنا لحياة الإنسان والذي يريد أن يكون عنده القلب الطاهر. داود النبي الطفل الصغير اللي اجتهد في الرعاية، رعاية الخراف والقطيع، ثم اجتهد في نظم المزامير والأشعار، وكلنا عارفين وقت اختياره وازاي انه قدر كصبي صغير يقف امام جلياط رغم ان الملك في وقتها شاول لم يستطع، وقدر يهزم داود قدر يهزم جلياط الجبار اللي كان بيعاير صفوف الله الحي، وتستمر مسيرة حياته وإن كان عندما صار ملكا سقط في الخطية، ولكنه أدرك خطيته عاجلا وقدم توبة. والتوبة دي من حظنا الجميل إنها مسجلة في المزامير في المزمور رقم 50، ارحمني يا الله كعظيم رحمتك. ونأخذ مثال التوبة ده اللي قدمه داود النبي، نقدمه إحنا في صلواتنا اليومية، مزمور التوبة نسميه كده، في حين إن في مزامير تانية للتوبة، لكن المزمور ده بالذات نسميه مزمور التوبة، وبيتكلم بالصيغة الفردية، ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، خطيتي أمامي في كل حين، لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت. عايزك تعرف إن داود النبي امتلك القلب الطاهر، حتى وإن سقط في خطية ولكن بالتوبة رجعت إليه نقاوته وطهارته. بنحط داود قدامنا كمثال قوي جدا على القلب الطاهر، وعلى مثال على الإنسان. إنسان برضو عنده ضعفات، ممكن يقع، مش هتكون أحسن من داود. أهو داود بكل اللي عنده، بكل ما امتلكه من مهارات ومواهب كثيرة، واللي سجل عنه في الأسفار العهد القديم، لكن قبل كل مرة نقرأ الإنجيل ناخد من مزامير داود. وعايزك تعرف إن داود كان قبل المسيح بحوالي 1000 سنة، وسيرته لغاية النهاردة عامرة قدامنا وطاهرة، وهو صاحب القلب الطاهر، حتى وإن أصيب بضعف ولكن رجع واستكمل طهارة قلبه. أول مؤهل علشان يساعدك في سنوات وأيام الانتظار إن يكون عندك قلب طاهر، ولا انتظارك يبقى زي قلته. حاجة تانية بنقول، ونفس مستنيرة. النفس المستنيرة دي في داخل قلب الإنسان، جواك. احنا بنقول القلب تجاوزا، باعتبار القلب يمثل الكيان الإنساني كله. نفس مستنيرة، نفس منورة، مش نفس مظلمة، مش نفس مش شايفة، مش نفس الخطية مع الشيشة فيها. نفس، والنفس هنا بتشمل كل ملكات الإنسان، العقل والفكر والمشاعر والوجدان، كل ده نفس مستنيرة. والاستنارة دي مرتبطة جدا بالحكمة، من الإنسان يكون حكيم. لاقي واحد يقول كلمتين كده تحس ان كلمتين دول فيهم الخلاصة، لأنهم طلعوا من نفس مستنيرة. يمكن أفكرك بالنفس المستنيرة في شخصية زي شخصية نيقوديموس. نيقوديموس كان شخصية معتبرة في المجتمع اليهودي، وكان وجوده في المجتمع اليهودي معروف وله مكانته وله حيثيته. نيقوديموس اشتهر في الكتاب المقدس أنه ذهب إلى المسيح ليلا، حب يروح للمسيح، ودي نقرأ عليها في يوحنا 3، حب يروح المسيح يستزيد علما ومعرفة، وواحد بيدور على إن إزاي حياته الداخلية تكون في استنارة. النفس المستنيرة تبحث عن النور دائما، وبحث الإنسان على النور في حياته باستمرار في الكلمة المقدسة، في المرشد الروحي اللي بيقعد وياك، في القانون الروحي اللي بتعمله، في ارتباطك بالحياة الكنسية والحياة الروحية، كل ده يساهم أن تكون نفسك مستنيرة. ليه بنقرأ مثلا سنكسار كل يوم في الكنيسة وكل يوم له قديس؟ يعني مثلا النهاردة في 29 هطور، اللي هو 8 ديسمبر، القديسة استشهد القديسة كاترين اللي هي شهيدة الأسكندرية اللي على اسمها الدير اللي في سينا. ما هدي قديسة وشهيدة، وكانت فتاة مشهورة جدا في الأسكندرية. لما بنقرأ سيرتها أو سير بقية القديسين بنشعر باستنارة، لأن هؤلاء امتلأوا بالنور وعاشوا في النور، زي المسيح ما قال كده أنتم نور العالم. طبعا نور العالم ده للناس اللي عايشة في القداسة. والنور هنا يعني الناس اللي ماشية في استقامة. لأن النور يسير في خطوط مستقيمة. هنتكلم عن الاستقامة في الأسبوع القادم إذا أراد ربنا وعشنا. عايزك تعرف النفس المستنيرة. أعطني يا رب نفس مستنيرة. يمكن من الممارسات الكنسية القوية اللي بنعيش فيها سر المعمودية. وبنرمز لهذه الاستنارة بالملابس البيضاء بتاعة المعمودية. النور. وإن النور ده هو تحصلناه من خلال دم المسيح. الزنار اللي بنلبسه للطفل الصغير المعمد. وبيبتدي حياة الإنسان باستنارة في قلبه. تقول لي ده لسه ما بفهمش، لسه ما بيتكلمش، لسه ما بيفكرش. أقول لك كل ده فعلا لأن حسب سنه، لكن إحنا بنحطه على بداية الطريق وعمل الروح القدس يعمل فيه، ونقول الولادة من الماء والروح. اتولد ولادة سماوية وابتدى يبدأ طريق الاستنارة. الأول بيبقى في معية الإشبين، الأب والأم اللي بيساعدوه في التربية ويكبر يوم ورا يوم. بعد كده لما بيوصل لسن متقدم بيبتدي هو يسير في الطريق، طريق الاستنارة. إذا أردت أن تكون حكيما يجب أن تملك النفس المستنيرة. ونيقوديموس مثال جيد جدا. نيقوديموس بالرغم أنه يهودي إلا أنه وراح للمسيح ليلا عشان ما حدش يشوفه، وسأل المسيح أسئلة كتيرة واستنار بيها، لكن في وقت صلب المسيح ظهر. وكان هو ويوسف الرامي ونيقوديموس هما الاثنين أخذوا جسد المسيح لدفنه. ظهر بقى والاستنارة اشتغلت فيه، وبقى يرى الحياة بمنظور جديد، برؤية جديدة، بعينين جديدة. الإنسان الحكيم كده ينظر للحياة بنظرة ربما تختلف عن الآخرين. عنده رؤية، عنده رؤية أبعد. والسبب النفس المستنيرة. العامل الثالث أو الوجه الثالث اللي هو وجه غير مخزي. طبعا شيء صعب جدا الوجه المخزي. المخزي يعني إيه؟ زي المتهم اللي ثبتت عليه تهمة، يحط وشه في الأرض. أو زي ما بيقول على الأيام الأخيرة ينادوا الجبال، تعالي الجبال غطينا من وجه الجالس على العرش. مخوف هذه الأيام، مجيء المسيح مخوف أمام كل أحد. وجه غير مخزي. هدي لك قصة من التاريخ الكنسي اللطيف، اللي هو والد القديسة ديميانا مرقس الوالي. مرقس الوالي كان يحتل منصب مدني، ولكن مرقس وبنته راحت تعيش في الحياة المنعزلة، وتعيش كراهبة، وتعيش وياها صاحبتها 40 فتاة، ويعيشوا حياة نقية وبالصلوات وبالأصوام وبالجهادات الروحية، وتعيش الحياة الحلوة ده هي خالص في إيمان قوي. صاحبنا مرقس الوالي يسقط تحت باب الإغراءات الكثيرة، وتكون النتيجة إنه يجحد إيمانه، ويصل الخبر إلى بنته ديميانا. وديميانا ترد عليه، البنت ترد على أبوها اللي سقط في الإغراء أو سقط في الضعف أو بأي صورة من الصور، وتقول له كان أفضل يجي لي خبر انتقالك من أنا أسمع أنك تركت المسيح. وكم كانت كلمات بنته مؤثرة فيه، وتجعل ترفع وجهه من وجه مخزي إلى وجه غير مخزي. يرفع راسه ويعلن إيمانه ويرفض السقطة اللي وقع فيها وينال الاستشهاد فيما بعد. عايزك تعرف وجه غير مخزي. والنقط دي بنحطها قدام لو انت بتجهد في حياتك. ده الواحد لو كان طالب في دراسة وبعدين ظهرت النتيجة كده وراحوا يشوفوا النتيجة اللي متعلقة وطلعت نتيجته ضعيفة أو وحشة، تكون النتيجة أنه يخرج من قدام المشهد ده وحاطط وشه في الأرض خالص. فالإنسان الحكيم يحافظ دائما أن يكون وجهه غير مخزي. والحاجة الوحيدة اللي بتخلي وجه الإنسان مخزي هو الخطية، الخطية بكل صور. المؤهل الرابع إيمان بلا رياء. إيمان بلا رياء، إيمان حقيقي، إيمان واثق. والإيمان الواثق ده إيمان نشيط وإيمان حاسم في حياة الإنسان. يمكن تعرفوه أنه كان إنسان نص حياته بعيد عن ربنا، وكان يضطهد كنيسة الله بإفراط، وكان بولس أو شاول الترسوسي يتباهى أنه تعلم عند قدمي غمالائيل. لكن اكتشف في لحظة لما المسيح ظهر له في طريق دمشق أن كل اللي فات ده ملوش معنى ولا له طعم. تعمل إيه؟ قال له ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ فيصير بولس الرسول بالإيمان العظيم، بكتاباته العظيمة، الأسفار والرسائل اللي كتبها، وبالتاريخ المجيد، ونسميه كده أحد أساتذة اللاهوت بولس الرسول، ويتكلم القديس بولس ويظهر الإيمان القوي، إيمانه. لما تقرأ في الرسائل بتاعته تلاقي عبارات إيمانية قوية جدا يتكلم بيها وهو بيقدم هذه الرسائل في مناسباتها المختلفة، ويصير له إيمان بلا رياء، إيمان حقيقي. وأنا أحبك تعرف أن الرياء هو السوسة اللي بتنخر في الحياة الإيمانية. الإنسان ما يعيش وبيخدع نفسه أو بيضحك على نفسه، لازم إنسان يكون إيمانه قوي. والسبب ده أن الكنيسة بتمجد وتطوب الشهداء وتحطهم في مرتبة عالية جدا. يعني بعد ما بنذكر أمنا العذراء والقديس يوحنا المعمدان ونذكر هؤلاء نحط الشهداء، طبعا بعد الآباء الرسل نقول الشهداء، لأن الشهداء هم طائفة من البشر ظهر إيمانهم القوي الذي بلا رياء، الذي بلا رياء. النقط دي بنحطها قدامنا، وبولس الرسول مثال. والإنسان الحكيم يجب أن يكون صاحب إيمان قوي بلا رياء، بعيد عن الحياة الريائية. نمرة خمسة، محبة كاملة. محبة كاملة اللي بيقدمها ده هي محبة حقيقية، محبة من قلبه، ويعني نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. يعني المسيح لما حبني عايزني أحب الناس بنفس هذا القدر، بنفس هذا المستوى. عشان كده مثلا وإحنا بنصلي أبانا الذي، ودي الصلاة الربانية اللي بنكررها مرات كتيرة كل يوم، أحيانا نقول عبارات ولكنها خالية من المعنى عندك. يعني تقول واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، وده بيحطك قدام سؤال، هل أنت فعلا بتغفر للمذنبين إليك، ولا قلبك قاسي وقلبك مقفول، ولا عايش في الخصام، ولا عايش في الكراهية؟ مهدي نقط ربما تصير دينونة عليك، أنت عمال تقول واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، بتكررها مرات ومرات ومرات، لكن هل بتعملها؟ هل بتعيشها؟ هل بتطبقها؟ هل بتستخدمها؟ دي كلها أسئلة ليك. طيب افرض إنسان فضل يكرر هذه العبارات الإيمانية وما طبقهاش، طب ما تصير دينون عليه. انتبه لنفسك. الإنسان الحكيم يعيش المحبة الكاملة، المحبة الكاملة لكل أحد. بيعجبني كتير خالص قديس يوحنا الحبيب لما يقول عليه الكتاب التلميذ الذي كان يسوع يحبه. ونسميه كده يوحنا الحبيب، وهو كل رسائله تتكلم عن الحب وإنجيله وسفر الرؤية اللي كتبه، المحبة الكاملة. وكأن الحياة في أيام انتظارنا هي صراع لتحصيل المحبة. حصلت من المحبة قد إيه؟ زي بالضبط الناس اللي بتعمل صراع من أجل أنها يبقى عندها ثروة، فيقولك ده المليون الأول وده الثاني وده الثالث وده العاشر، أوكي ربنا يبارك له، لكن أنا بقولك على العملة بتاعت السماء اللي هي المحبة، بتحصلها على الأرض عشان تبقى عندك رصيد في السماء. كم حصلت عن الأرض؟ الإنسان الحكيم يملك المحبة الكاملة، يحاول أن يتكمل بالمحبة ويتجمل بالمحبة الحقيقية. آخر حاجة، رجاء ثابت. رجاء زي ما ذكرت في أول الكلام إنه عنده هذا الرجاء والأمل، انتظاره انتظار فيه الرجاء، فيه أمل، فيه ثقة إن اللي منتظر من أجله هيتحقق. إحنا من الحاجات اللطيفة لما ربنا بيسمح بانتقال أحد الأحباء نقول رقد على رجاء القيامة، رجاء القيامة، يعني هو سبقنا النهاردة وده بكرة وده بعده لغاية ما تنتهي الحياة بمجيء ربنا يسوع المسيح في المجيء التاني. رجاء ثابت. يمكن أحب أدي لك مثال يعني صغير لأمر ده، حنة أم صموئيل، حنة الإنسانة العاقر التي كانت بلا أبناء وكانت تصلي بدموع، ودموعها دي وصلت أن ينظر لها الكاهن أنها كأنها واحدة سكرانة، واحدة غايبة من كتر شدة الدموع اللي كانت بتصلي بيها، لكن عندها رجاء، والكاهن أكد لها هذا الرجاء وأنه هيعطيها اللي بتصلي من أجله، وفعلا أعطاها صموئيل وأبناء آخرين. نفس الفكرة عند مونيكا أم القديس أغسطينوس اللي كانت تصلي بدموع شديدة من أجل ابنها أغسطينوس، ولما وقفت قدام الأسقف أمبروسيوس أسقف ميلانو في إيطاليا، وده كان أسقف صاحب عظات شهيرة جدا وكان صوته يجلجل في الكنائس الكبيرة في ميلانو، نسمع أنه لما شافها بهذه الدموع هي بتطلب أنه يصلي من أجل ابنها، قال لها ثقي أن ابن هذه الدموع لا يمكن أن يهلك، خلي عندك رجاء. الإنسان الحكيم دايما يترجى حياته وعنده الرجاء الثابت وعنده الثقة الداخلية أن الله يدبر كل شيء. الآية بتقول انتظر الرب واحفظ طريقه فيرفعك لترس الأرض، إلى انقراض الأشرار تنظر. وزي ما بقولك هذه وسائل تساعدك أو صفات تشرح ليك الإنسان الحكيم في حياته: واحد، قلب طاهر، نفس مستنيرة، وجه غير مخزي، إيمان بلا رياء، محبة كاملة، ورجاء ثابت. يعطينا الله أن تكون أيام انتظارنا أيام قوية لحياتنا، وفي مسيرة حياتنا تملأنا بكل حكمة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.